رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حلي فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية، والذي أصبح معروفا لديكم أنه بمجموع حلقاته يشكل دورة تأهيلية للحياة الزوجية. أنا أسعى أن لا يمضي شاب نحو الزواج ولا تمضي فتاة نحو الزواج حتى يخضع أو تخضع لمثل هذه الدورات، دورات تأهيلية للحياة الزوجية. ألسنا نؤهل أبناءنا وبناتنا للغة الإنجليزية؟ ألسنا نؤهلهم للحاسب واستعمالاته؟ ألسنا الحياة في حياتنا ننطلق اليوم نحو التأهيل والتدريب في سائر فروع هذه الحياة؟ إذن لماذا لا يصار إلى عقد دورات تأهيلية في الحياة الزوجية يخضع لها كل شاب وكل فتاة ماضيان نحو الزواج أو ماضيين نحو الزواج، حتى يتعرف الشاب حقيقة عن هذا القادم نحوه أو الذاهب نحوه، وتتعرف الفتاة حقيقة عن علم وعن فهم وعن خبرة على هذه الحياة الذاهبة نحوها، حتى يكون على بينة ويكون وتكون هي على بصيرة، حتى إذا مضيا بهذا الاتجاه استطاعا أن يمشيان أو أن يمشيا بشكل جيد في الحياة الزوجية. والحمد لله اليوم باتت هذه الرسالة واضحة ومعلومة ومعلنة، والحمد لله في حراك موجود بشكل جيد وإيجابي، ولازلت أسعى ولعلكم أو أكيد أنتم تسعون معي إن شاء الله لزيادة هذا المد الامتداد الأفقي لهذا الأمر، دورات تأهيلية للحياة الزوجية. مديرات الأوقاف تعقد مجالس أو دورات تأهيلية للحياة الزوجية، الحمد لله رب العالمين. مديريات الثقافة في بعض المراكز الثقافية كمان في عندنا دورات تأهيلية للحياة الزوجية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال مديريات وزارة الشؤون كمان صار في عندنا دورات تأهيلية للحياة الزوجية تبنتها بعض الجمعيات الخيرية. الأقنية الفضائية فيها برنامج دورة تأهيلية للحياة الزوجية، بعض الإذاعات موجود فيها دورات تأهيلية للحياة الزوجية، في المكتبات اليوم كتاب اسمه الدورة التأهيلية للحياة الزوجية للدكتور محمد خير الشعال، في موقع الانترنت doctorshaal.com دورة تأهيلية للحياة الزوجية. كل هذا لتكون هذه المادة متوفرة أيها الإخوة بين أيديكم وأيتها الأخوات الكريمات، حتى نتساعد مع بعضنا البعض في تأهيل أبنائنا وبناتنا حفاظا على الأسرة، لأننا نريد أن نحافظ على الأسر الموجودة وأن ندعمها، ونريد أن ننشئ أسرا جديدة. ومن آخر الأمور، في المركز الثقافي في كفر سوسي في كل يوم سبت في الساعة 3:30 عصرا نحن نعقد الدورة التأهيلية للحياة الزوجية من خلال 10 جلسات، مضت 3 وبقي 7 جلسات، وأعتقد بأنه في نصف الشهر الثالث كذلك جمعية إعفاف معنية بالزواج كمان سنعقد دورة تأهيلية للحياة الزوجية. وهكذا أيها الإخوة، نحن بحاجة الحقيقة إلى منابر أكثر وإلى أشخاص أكثر وإلى أصوات أعلى حتى ننشر هذه المادة بين أبنائنا وبناتنا، ومهما أراد أحدكم أو إحداكن هذه المادة فهي متوفرة بأي صيغة شاء، صوتا أو صورة أو مقروءة مكتوبة أو عن طريق أجهزة الحاسب. طيب، نحن من حلقات نتحدث في أمر مهم له صلة مباشرة في موضوع الزواج والأسر، وبإمكان هذا الموضوع أن يكون سببا داعما ورابطا وممتنا للعلاقات الأسرية، وهو عينه إذا لم يحسن التعامل معه من قبل الزوج أو من قبل الزوجة بإمكانه أن يكون سببا في إيصال الحياة الزوجية إلى نقطة حرجة. الموضوع الذي أتحدث به معكم منذ عدد من الأسابيع اسمه الحمل والولادة، وحلقة اليوم أيضا متابعة في هذا الأمر.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو، دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن الحمل والولادة أيها الإخوة والأخوات هو موضوع حلقة برنامج حياتنا الزوجية، وأنا أتابع في هذا الموضوع، وهي اليوم الحلقة الأخيرة التي أتكلم فيها في هذا الأمر. كنت تكلمت في مسألة الحمل والولادة في نقاط 7، واليوم 8 الأخيرة. أول ما تحدثت به في مسألة الحمل والولادة، النقطة الأولى، قلت لكم إن قرار الإنجاب قرار مشترك بين الزوجين، فلا ينبغي لواحد منهما أن يستأثر بهذا القرار لا سلبا ولا إيجابا، بل لا بد من التوافق بينهما، وهذا أمر التوافق محمود ومطلوب شرعا، ومحمود ومطلوب قانونا، ومحمود ومطلوب عرفا، واستئثار واحد من الزوجين بهذا الأمر دون الآخر يشكل نقطة حرجة في هذه المسألة في العلاقة الزوجية. النقطة الثانية التي تحدثت عنها، تكلمت عن استخدام وسائل منع الحمل، ما حكمها في الشريعة، وذكرنا بأن وسائل تنظيم النسل أو منع الحمل، وسائل منع الحمل جائزة كمان إذا كانت برضا الاثنين، برضا الزوجين، ما لم تكن مودية إلى التعقيم، يعني العقم الكامل. النقطة الثالثة في الحمل والولادة، حدثتكم عن مسألة تحديد النسل ومسألة تنظيم النسل، وذكرت أن تحديد النسل حرام، بمعنى أن يتخذ قرار رسمي، أن يصدر مرسوم، أن يصدر فرمان يقول يا أخي ممنوع أي مواطن ينجب أكثر من ولد أو من ولدين أو أكثر من هذا أو أقل. تحديد النسل محرم شرعا. أما تنظيم النسل بمعنى أن يتفق الزوجان على اختيار عدد معين من الأولاد، مثلا ولدين أو 3 أو أكثر أو أقل، باتفاقهما وبرضاهما، هذا أمر مشروع. كنا نعزل عن نسائنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل، والعزل يعني أن يمنع الرجل ماءه عن زوجته، يعني نوع من أنواع تنظيم النسل، هذا جائز إذا كان برضا الزوجين. النقطة الرابعة في مسألة الحمل والولادة، تكلمت معكم عن الإجهاض بأنواعه 3، العفوي والعلاجي والاجتماعي، وتكلمت عن حكم الإجهاض، وذكرت أن الأصل في هذه المسألة أن الإجهاض محرم، لأن فيه اعتداء أو اعتداء على الروح، والإسلام الحقيقة احترم الإنسان ومنع قتله، وجعل قتل الإنسان من الكبائر، حتى عندما يكون هذا الإنسان جنينا في بطن أمه. وإلى الآن الحقيقة فلسفات هذا العصر والمنظمات العالمية والأممية إلى الآن لا تعتبر الطفل وهو جنين طفلا، ويطلبون أن يعرف الطفل بأنه هذا المخلوق من لحظة الولادة. أما الإسلام فاعتبر الطفل مخلوق وهو جنين في بطن أمه وله حقوق، حتى جعل لمن أجهض امرأة أو لمن قتل جنينا في بطن أمه على هذا القاتل عليه أن يتحمل مسؤولية وعليه دية غرة جنين أو غرة جنين عبد أو أمة. طيب، تكلمنا بالتفصيل عن مسألة الإجهاض وعن الأحكام الشرعية المتعلقة بالإجهاض. النقطة الخامسة التي تكلمت فيها في مسألة الحمل والولادة تحدثت عن العقم، وبالتالي تكلمت عن حكم طفل الأنابيب. النقطة السادسة تكلمت عن السرور بولادة البنات. والنقطة السابعة وهي حلقة الأسبوع الماضي كان عنوانها في بيتنا مولود. الآن إذا ولد لك مولود أو ولد لك مولود، في أمور مهمة لابد أن تراعيها أنت أو أن تراعيها أنت في تعاملك مع زوجتك أو في تعاملك مع زوجك، حتى يزيد هذا المولود تواصلكما وترابطكما ودعم أسرتكما. تكلمت في الحلقة الماضية في بيتنا مولود، خاطبتك أنت أيها الزوج، وفي حلقة اليوم الآن سأتكلم في بيتنا مولود، سأخاطبك أنت أيتها الزوجة التي ولدت من قريب. معي لك كلمات أقدمها إليك.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن معي لك كلمات أقدمها لحضرتك، وقد ولدت من قريب أو ولدت من قريب وجاءك مولود. هذه الكلمات ثلاثة تساعدك في أن تمتن العلاقة مع زوجك الحقيقة في الفترة الأولى من ولادتك، وحتى أيضا في الفترات القادمات. الكلمة الأولى التي أقولها لك أيتها الأخت الكريمة، أيتها الأم الفاضلة، أقول لك: قد يشعر الأب ببعض الغيرة مما يتلقاه الطفل من رعاية زوجته، فراعي هذا الأمر وأعطي زوجك الانتباه المطلوب كالترحيب به فور وصوله إلى المنزل ونحو ذلك. إذن أطلب إليك أن تراعي أن الأب قد يشعر بغيرة مما يتلقاه هذا الطفل من رعاية، فلا تنسي أنك أنت الآن أم وهذا صحيح، لكن كذلك أنت زوجة، ولا بد أن تعطي لكل ذي حق حقه. والإنسان الناجح هو الإنسان الذي يستطيع أن يشكل توازنا في حياته، في العمل عمل، وفي البيت واحد من أفراد الأسرة، وفي المسجد منضبط بضوابط العبادة، وهكذا يتوازن في حياته، يعطي الروح حقها ويعطي الجسد حقه ويعطي العقل حقه، وتتوازن حياته. الآن أنت زوجة وأنت أم، فأنا أحب أن أذكرك بأن سرورك بهذا الولد وأن فرحك بهذا الولد وأن شدة اهتمامك بهذا الولد ينبغي عليها ألا تنسيك أنك زوجة. فبالتالي أعطي ابنك حقه وأعطي زوجك حقه. ولعلي لا أبوح بسر إذا قلت لكم إن بعض الرجال قد يشعر بالغيرة من الولد، هذا الطفل الجديد الذي استأثر بهذه الأم، هي تحمله، هي تقربه، هي توده، هي ترعاه، هي تحن عليه، هي تنام معه، هي تقوم معه، هي تناغي له، وهكذا تصرف جل وقتها لابنها، وهذا شيء حسن. لكن أخف من غيرة بعض الرجال مما يؤدي إلى توتر العلاقة بين الزوج وبين زوجته. هناك بعض الأمور لعلها تكون بسيطة، لكن الحقيقة ستؤثر بشكل إيجابي في علاقتك بزوجك. يعني مثلا إذا دخل زوجك الآن إلى البيت، اتركي الولد دقائق وامضي مسرعة باتجاه باب البيت لتستقبلي هذا الزوج. هذه الدقائق القليلة مع الزوج ستعطيه اطمئنانا أنك ما زلت تفكرين فيه وترعين هذا الزوج. إذا مثلا جلس للطعام لابد أن تكوني معه، اتركي الولد قليلا واجلسي مع والده، اجلسي مع زوجك حتى تشعريه بهذا الاهتمام. إذا كنت جالسة مع الولد بين كل فترة وفترة وزوجك الآن داخل البيت خلال هالساعة أو الساعتين أو الثلاثة وأربعة، أعطيه حقه ونصيبه من العناية والرعاية يعني يشعر بأن هذا الابن لم يأخذ مكانا هو بالأصل موجود له في قلبك أو في فكرك أو في اهتماماتك. بالطبع يا أيتها الأخت الكريمة، أيها الإخوة الكرام، أنا بالحلقة الماضية تكلمت مع الأزواج، كان في بيتنا مولود جديد، خاطبت الزوج بأشياء مطلوبة منه. الآن صحيح أنا قلت للزوج راعي زوجتك الآن ولدت حديثا وعندها مولود وعندها انشغالات جديدة، فلا تثقل كاهلها بطلبات أكثر وأكثر، هي الآن عندها انشغال جديد. لكن بالمقابل أنا سأقول لك أيتها الزوجة، لا تهملي زوجك على حساب رعاية ابنك. إذن أول نقطة أقولها لك، قد يشعر الأب ببعض الغيرة مما يتلقاه الطفل من رعاية زوجته، لذلك أعطي زوجك الانتباه المطلوب، وأنا أراك ذكية تستطيعين أن تختاري الكلمة المناسبة والموقف المناسب والتصرف المناسب حتى يشعر زوجك بأنك ما زلت قريبة منه. وهذه هي النقطة الأولى اليوم الذي أقولها لك. الكلمة الثانية أقول، أعطي زوجك وقتا للحديث فيما يهمه من أمور وقضايا. يعني تجري العادة لما يأتي مولود جديد، بعض النساء يجعلن الحديث كله دائرا فيما يتعلق بهذا الولد، اليوم استيقظ كذا، بكى كذا، أكل كذا، لم يأكل كذا، جاءت أمي إلي أخبرتني بكذا، استخدمت معه الدواء الفلاني، العطر الفلاني، الثوب الفلاني، البرد شديد، الحرارة غير مناسبة، السرير كبير، السرير صغير، يعني الحديث كله يدور محوره حول الولد. حتى إذا الزوج أراد أن يتكلم بأشياء تخص الحياة أو تخص العمل أو تخصه هو كشخص، عادت هذه الزوجة الكرة مرة ثانية بالحديث عن الولد وما يتعلق به. لا، مطلوب منك في النقطة الثانية، أعطي زوجك وقتا للحديث فيما يهمه من أمور وقضايا. الولد يهمه وهو أمر مهم بالنسبة لهذا الأب، لكن ليس هو كل شيء في الحياة، في أجزاء أخرى. فإذا زوجك كان يتكلم في موضوعات أخرى فشاركيه في الحديث في الأمور والقضايا التي تهمه هو وتستحوذ على فكره هو. وهذه هي الكلمة الثانية. أما الكلمة الثالثة، وبعدها بإمكانكم التواصل مع البرنامج الإغنائي حلقة اليوم في هذه المسألة، فأقول، لا تقومي بإبعاد الزوج عن ولده بحجة أن الرجال لا يقدرون على رعاية الأطفال وتقديم الخدمات لهم، وكأن الرجل لا يؤتمن على ولده الصغير. بعض الأمهات عندهم هذه العادة، يعني إذا جاء الزوج ليحمل الولد قالت له لا 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 لا، اتركه، لا تفيئه هلأ أنا نيمته. إذا جاء الزوج ليقبل ابنه قالت له الله يوفقك لا تقرب منه، لا بتحسس وشو هذا الولد. إذا جاء الزوج ليناغي ابنه قالت له بالله لا ترفع صوتك لأنه بيأثر على الأذن، الله أكبر، كأن هذا الولد يعني ولدها أو هي، وليس الولد ولده أيضا، وكأنها تشعر بالتملك لهذا الولد. أنا أعرف أنك تعرفين لعل أكثر من هذا الزوج في رعاية الولد، صحيح، وفي العناية بهذا الولد، صحيح، وحتى أن حبك طافح أكثر من الأب، صحيح هذا الكلام، لكن أرجوك لا تشعري الزوج بأنه غير مؤتمن على الولد، بحيث يصير بعد حين لا سمح الله بكثرة هذه التصرفات يكره الولد ويكره من حمل هذا الولد، والسبب أنتِ. لا تقومي بإبعاد الزوج عن ولده. لعلك تقولين طيب لكن فعلا زوجي لا يعرف، ما في مشكلة، طيب لا يعرف بس هو يتعلم، يتعلم صحيح ولا يعرف ما تعرفينه أنت. وإذا حمله يا أختي وسقطت مثلا الأقمشة التي على الولد، ما عليه أنت تأخذينها وترفعينها ترتبين. طيب إذا حمله وكاد مثلا أن يتحرك بين يديه، ما أنت قريبة منه، ما في مشكلة. إذا قبله أبوه من يده أو من وجهه، إيش المشكلة؟ في بيصير معه حساسية، يا سيدتي ماشي الحال، بصير حساسية، بعد يومين بتروح الحساسية، لو سلمنا أن هذا الأمر سيصير. فأنا أقول لك في هذه الكلمة وفيها الحقيقة فائدة كبيرة في زيادة علاقتك مع زوجك، وإذا ما أتقنتيها ممكن أن تودي إلى نقاط كتير صعبة في العلاقة مع الزوج. لا تقومي بإبعاد الزوج عن ولده بحجة أن الرجال لا يقدرون على رعاية الأطفال وتقديم الخدمات لهم، وكأن الرجل لا يؤتمن على ولده الصغير. هذه كلمات ثلاثة أيها الإخوة أحببت أن أقدمها لكل زوجة أنجبت من جديد وصار في بيتها ولد، من أجل أن نزيد الترابط في العلاقة الأسرية بين الزوجين. بعد الفاصل بإمكانكم الاتصال لإغناء حلقة اليوم في نقاط إيجابية تخدم هذا الموضوع والملف، أو في نقاط سلبية حتى نجتنبها، لأن المرأة يفيد الحقيقة من أخطاء غيره. 4465564447106 أو من المحمول 1777، هذه هي أرقام إذاعة القدس.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو، شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف، رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن بإمكانكم الاتصال لإغناء هذه الحلقة، وفي معي أول اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. معكم أنا دكتور.
أهلا أختي تفضلي.
إذا سمحت أسألكم، ما رأيك حضراتكم في عمل المرأة، علما بأنني تزوجت في السنة الأولى للدراسة الجامعية وتخرجت بعد 4 سنوات من كلية أصول الدين، ولدي ولدان بحمد الله، وأصبح ولداي في سن الدراسة، أيهما أفضل برأيكم، أن أعمل بالدراسة بما درسته أم أن أبقى في المنزل مع الكثير من الضغط النفسي؟
كثير من الضغط النفسي بسبب العمل أو بسبب عدم العمل؟
بسبب تفرغي،
بسبب وقت الفراغ.
نعم.
يوجد وقت فراغ، والأولاد الآن في سنوات الدراسة الأولى.
نعم.
وموضوع دراستهم جيد يعني؟
هلأ يعني في عندي هلأ فئة ثانية وصف أول.
يعني أنا أفهم الآن بأنه حضرتك ترغبين في العمل بسبب وجود وقت فراغ
كثير، يعني الحمد لله وأنا درست يعني 4 سنين، يعني خايفة أنه المعلومات اللي أخذتها تروح، فحابة استفاد من رأيكم، الأفضل أني أكمل مجال أني يعني أجيب أولاد وكمل دراستي، كمل تربيتي لأولادي، ولا أني أتفرغ للشيء اللي درسته؟
طيب زوج حضرتك ما رأيه؟
والله أنا الحمد لله يعني حتى حابة أني أوجه كلمة يعني هيك شكر لزوجي، زوجي الحمد لله يعني دارس بالصف التاسع، رغم ما كان هو سبب إتمام دراستي، يعني أنا حابة أوصل رسالة هلا يعني من قلبي عم طلعة أنه الحمد لله هو كان السبب إتمام دراستي. وأنا بالسنة الأولى تزوجت، يعني الحمد لله هو لو ما كان موقف معي ما كنت الحمد لله أني تخرجت، هلا صلي 4 سنين متخرجة
الحمد لله.
فحابة استفاد منكم دكتور أنه بتنصحني أني درس، أنا حابة يعني إن شاء الله ناوي أنه مجال التدريس.
طيب في فرص عمل متاحة لحضرتك تتناسب مع يعني ساعات فراغك؟
الحمد لله، يعني أنا يعني إذا هذا ما لي حابة أنه أتفرغ مثلا أسبوع كامل، يعني حاطة ببالي أنه بإذن الله تعالى إذا هذا يعني 3 أيام بالأسبوع 4 أيام بالأسبوع بالوقت يكون الأولاد بالمدرسة.
طيب 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 يا أخت منس، شكرا،
الله يخليكم. حابة كمان وجه هيك رسالة من منبركم، هيك دعوة لزوجي الله يجعله تاج فوق راسي وراس أولاده، اللي هو كان السبب بهالشيء كله يعني.
الحمد لله، شكرا يا أخت منس، شكرا، أهلا وسهلا. مباشرة سأجيب الأخت منس. أول شيء أنا شاكر لها ولكل زوجة ومثل ذلك لكل زوج يشكر معروف زوجه. والحقيقة بالشكر تدوم النعم، وعندما العلماء تحدثوا عن الشكر قالوا من الشكر أن تشكر من جعل الله تعالى سببا لإيصال النعمة إليك، من جعله الله تعالى سببا لإيصال النعمة إليك. أحيانا عامل يعمل عند صاحب شركة، صاحب الشركة يرعاه ويحسن إليه ويكرمه ويسانده في مواقف الحياة كثيرة في الحياة، فمن شكر النعمة على هذا العامل أن يشكر صاحب العمل. صحيح أن الرزق من الله، وصحيح أن العطاء من الله، وصحيح أن المنع من الله، لكن الله عز وجل جعل لهذا الرزق ولهذا العطاء أسبابا، فهذا العامل جعل الله تعالى له مدير الشركة هو سببا في إيصال الرزق إليه مثلا. فمن شكر الله تعالى أن تشكر صاحب العمل الذي جعله الله تعالى سببا في سوق الخير إليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الآن الأخت أنس الله يجزيها الخير يعني أعطتنا درسا عمليا الحياة وتطبيق عملي، بأنها تريد اتصلت لتريد أن تقول على الملأ بأنها شاكرة للسيد أبي أنس لأنه كان معينا لها ومعينا لأولاده وراعيا لها وراعيا لأولاده وساعدها في أمور الزواج وأمور البيت وأمور الأولاد، وبالجملة ساعدها في إتمام دراستها الشرعية. أقل الشكر أن تثني على الإنسان الذي كان سببا في إيصال النعمة إليك أقله، والأحسن من الثناء إذا كنت تستطيع أن تكافئه أن تكافئه. واجعل مع الأمرين مع المكافأة والثناء الدعاء لهذا الإنسان. فمن قال لامرئ جزاك الله خيرا على يعني عمل صالح قدمه إليه فقد أعطاه شكرا وثناء على هذا الجميل. الآن الأم أنس تقول ما الرأي في عمل المرأة؟ العمل بالنسبة للمرأة لابد أنه مطلوب، أو هو مطلوب الحقيقة شرعا، لكن العمل داخل البيت عمل وهو كبير ومهم وأساس، والعمل خارج البيت كمان عمل. الأولويات تقول بأن عمل المرأة داخل البيت أقوى بكثير من عملها خارج البيت، وفائدة عمل المرأة داخل البيت أكبر بكثير من فائدة عمل المرأة خارج البيت. هذا مهم وهذا مهم، لكن هو ترتيب للأولويات. فإن كان عمل المرأة داخل البيت مثمرا مغنيا منتجا في تنشئة وتربية ورعاية وحماية هذا الجيل وهذه وهؤلاء الأولاد وهذا الزوج، فهذا عمل مثمر جدا ومغني جدا، ويزيد الدخل القومي والوطني والشخصي بشكل كبير جدا. يعني إذا هذه المرأة كل امرأة من كن أيتها الأخوات، كل أم من كن، كل زوجة من كن، عندما تخرج لنا الصالحين النابهين الخيرين الخيرات من الأبناء والبنات، فهي تكون قد عملت عملا كبيرا وفرت فيه على البلد كثير من الأموال التي كانت من الممكن أن تضعها البلد، وأغنت البلد بكوادر جدا عالية. الآن إذا كانت المرأة استطاعت أن تؤدي عملها الأول بقوة الرئيس، طبعا العمل الأول يساعدها الرجل فيه، بس هي الربان في هذه العمل وهذه الرعاية داخل البيت. إذا أدت هذا العمل وكان عندها وقت إضافي وقت فراغ إضافي، فأن تستثمر هذا الوقت في العلم أو في العمل النافع ممكن أن يكون خارج البيت أو الإضافي، فبها ونعمت. فيا أخت أم أنس، إذا كنت تملكين وقت فراغ إضافي بعد رعايتك لزوجك ولأولادك ولنفسك، تجدين ساعات فراغ وكان زوجك يسره أن تكوني في العمل، وتستطيعين أن تجدين العمل الذي يناسبك، تراعين فيه ضوابط الشرع وتراعين فيه أوقات فراغك المناسبة لهذا العمل، فجزاك الله خيرا، فأنت تكونين يعني حاملة لحمل كبير تخدمين به نفسك وأسرتك، وتخدمين أيضا المجتمع، خاصة وأن هذا العلم الذي تعلمتي تحبين أن تبذليه للناس، تنفعين به هؤلاء الناس. علما أنه يعني ممكن أن يكون هذا في العمل خارج المنزل، وممكن أنت أن تعلمين أن تعلمي جيرانك وجاراتك وإخواتك وأخواتك هذا الخير الذي بين يديك. طيب، كانت الأخت مروى في الحلقة الماضية تقول: زوجي مثالي، يساعدني كثيرا بابنتي، وأنا عندي أولاد أو عندي بنت، لكن المحيط حولي ما يزالون يقولون لي إن شاء الله الله بيرزقك ولد. هي تشير إلى الموضوع الذي طرقناه في السرور بولادة البنات. أول شيء كمان بدنا نشكر الأخت مروى ونشكر زوجها لأنه يساعدها ويكون معها في المساندة، خاصة في المولود الأول حتى تعتاد رعاية الأولاد. وعلى كل أحوال مشكورا هذا الزوج، والحمد لله مثل مشايفين أيها الإخوة والأخوات في بمجتمعنا، وهذا الأكثر الحقيقة، هناك ترابط خير في البيوت بين الأزواج والزوجات، ولا ريب في مرات بعض الأزواج لا يراعون الأمور الجيدة، بعض الزوجات لا تراعين الأمور الجيدة في العلاقة الزوجية، بالتالي في عنا بعض الأسر فيها نقاط متأزمة شديدة، لكن الحمد لله في خير كبير في أسرنا وفي بيوتنا. هي تقول: لكن المحيط يقولون إن شاء الله الله بيرزقك ولد، وتشير كأنهم يعني يشيرون بنقص أو بغضاضة لموضوع وجود بنت، إنه أنا ولدت بنتا. ما زال يا أخت مروى الإنسان في سائر مفردات حياته يجد من يعينه على الخير ويجد من لا يعينه، يجد من يدعوه إلى السوء ويجد من لا يدعوه. البنت الحمد لله، بما أنك أنت مسرورة بابنتك وزوجك مسرور بابنتك، وكمل الله تعالى لك خلق هذه البنت، إن شاء الله الله يكمل خلقها أيضا، فأحمد الله عز وجل، ولا يهمنك أو تكترثين لما يقوله بعض الناس بأنهم يرغبون لك بولد، وإن شاء الله إن شاء الله أن يرزقك ولدا رزقك، وإن شاء أن يرزقك بنتا رزقك، والله لإن كانت ابنتك بنتا صالحة، بنتا خيرة، بنتا راضية مرضية، بنتا كالسيدة عائشة أو كالسيدة فاطمة أو كالصالحات أو العالمات أو الخيرات من بنات هذه الأمة، فلعلها تساوي 1000 شاب و1000 رجل ليس من أهل الخير ومن أهل الصلاح. طيب، كان عمر كمان بالحلقة الماضية ذكر شيئا يتعلق بغيرة ابنه، يقول: عندي ولدان وبعد شهر سيأتي مولود جديد، لاحظت أن عند ابني الصغير الآن غيرة من هذا الجنين القادم. هذا بشكل عام يعني هو متوقع، لكن سبق أن أشرت في الحلقة الماضية ولا بأس الآن بسط هذا الكلام، أن الغيرة تنبع أولا من حب. من يغار على إنسان فهو يحبه ويحب أن يستأثر به، فابنك الحمد لله يحبك يا عمر ويحب أمه، والحقيقة هو يخاف الآن أن هذا المولود الجديد أن يأخذكما منه، فلأنه يحبك ويحب الأم يريد أن يحافظ عليكما، وبالتالي يريد أن يذهب كل آخذ لكما منه، فبداية تصرفه من محبة وليس التصرف يعني من بغض، وهذه نقطة جدا إيجابية. الأمر الثاني: من كان يشعر من الغيرة من شيء فإنما يشعر بها لعدم ثقته بنفسه، يعني المرأة التي تغار مثلا من ضرتها لأنها لا تثق بنفسها، تظن نفسها بأنه زوجها يعني هي لا تملأ حياة زوجها عليها، لذلك تغار من الثانية أو تغار من نساء خارج البيت. أساس الغيرة المرضية بعد الحب أنه أن صاحب هذه الغيرة المرضية ما عنده ثقة بنفسه. لذلك المطلوب من المعالج أن يعزز ثقة هذا الإنسان بنفسه. فأنت مطلوب منك يا عمر أن تعزز ثقة ابنك بنفسه. كيف؟ تشاهد ما النقاط الإيجابية عند هذا الولد، ما الأشياء فعلا اللافتة عند هذا الولد، امدحه بها، أثني عليه بها، شجعه بها. إذا بهذه الطريقة هو يشعر في داخله بثقة بنفسه، تمتلئ نفسه يعني ثقة بذاتها، بالتالي يقل شعوره بالغيرة من الآخرين. والأمر الثالث والأخير اللي بدي أقول لك يا بأن الغيرة بين الأبناء إنما تحدث بسبب أن بعض الآباء والأمهات إيش يثيرون هذه الغيرة من حيث لا يعدلون بين الأبناء. العدل بين الأبناء يضعف هذه الغيرة بينهم. في معي اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور أنا عندي سؤال بتخرج نطاق الحلقة يمكن.
تفضلوا. الاسم الكريم أختي.
دانيا.
تفضلي أختي.
نحن مندخل مبلغ من المال مشان نشتري منزل، ما عنا منزل، وهلأ بلغ النصاب وبدي أسأل إذا هو بيطلع عليه زكاة. نحن ما عنا منزل، وإذا كان بيطلع عليه زكاة في عندي أخت إنه زوجها يعني عاطل عن العمل مريض وما في لهم يعني مصدر دخل، بيت أحماها يعني إنه بيصرفوا عليهم هلأ حاليا، هل من الممكن إنه أنا أدفع زكاة مالي لأختي، وهل إنه بيطلع علي زكاة مال ولا لا؟
شكرا لك. طيب بس لحظة سمحتي لي بس أخذ دانيا. أنت عم تقولي حضرتك نحن ندخر لشراء منزل. يعني هذا المال المدخر هو مال من؟ مال زوجك لما مالك أنت؟ لما مال مشترك؟
هو المال يعني مال زوجي، بس أنا عم بدخره يعني عم بدخر أول بأول بدون ما يعرف، وعم بدفع زكاة المال تبعه كمان بدون ما يعرف حتى أنه ما يصرف.
طيب هلأ السؤال الثاني، تقولين هذا المال بلغ نصابا، هو أنتم سجلتم على جمعية سكنية أو لا؟ هو مدخر موجود عندكم؟
لا يعني أنا عم بدخره أول بأول بدون ما يعرف يعني زوجي.
إذن أنتم مو مسجلين بجمعية سكنية؟
لا. لا بس انه هلا بلغ النصاب، يعني هو انه مبلغ قليل يعني سموه انه مبلغ كبير، بس هل انا انه تصرفي صحيح اذا كنت انا عم بدفع زكاة المال بدون مثلا ما انه زوجي يعرف عن نية زوجي، يعني انه يعني قدام رب العالمين، وهل هو انه بيطلع علينا زكاة مال او لا؟
طيب يا اخ دانيا. طيب اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، سلمك الله. ما ذكرته الأخ دانيا له صلة يعني بـ 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 بالأسر، لأن الأسر تحتاج إلى بيوت وإن كان ليس له علاقة بحلقة اليوم، لكن على كل فيه فائدة أن نجيب حتى يفيد الإخوة والأخوات. أول شيء تقول بأنها تدخر لشراء منزل من مال زوجها، فأنا حببت أن أعرف منها هل هذا المال مالها أو مال زوجها. الحقيقة هو مال زوجها بس هي تدخره، إذن هو مال الزوج. تقول الآن بلغ نصابا، نصاب الزكاة من المال ما يساوي ثمن 81 جرام من الذهب. إذا كان مثلا جرام الذهب ب3000، ف80 ضرب 3 240 ألف ليرة سوري على التقريب، هذا هو النصاب هكذا عند الجمهور من العلماء. فمن ملك أكثر من هذا المبلغ تجب عليه الزكاة، وحال عليه الحول. حال عليه الحول يعني مرت سنة على هذا المبلغ موجود عندنا، سواء زاد يعني إذا صار أكثر 300 و400 أو أنه بقي 240 أو 250 مثلا ألف ليرة سوري. الآن تسأل هل عليه زكاة؟ الجواب نعم، ما دام مالا مدخرا في صندوق أو في مصرف أو في مكان ما، ما دام مالا نعم تجب عليه الزكاة. لكن أنا سألتها لو كانت سجلوا في جمعية سكنية وخصصوا بمنزل، تعرفون بأنه عندما يسجل الإنسان بعد حين يخصصونه بمنزل وهو يدفع دفعات شهرية أو أكثر أو أقل. المهم إذا كان المال مدخرا في صندوق عندهم أو في مصرف فنعم عليه زكاة. لكن لو سجلوا في جمعية سكنية، هم ما عندهم بيت، سجلوا بجمعية سكنية وخصصوا بمنزل، الآن ما عاد عليهم زكاة بهذا المبلغ لأنه تحول إلى منزل أو شبه منزل، لكن قبل التخصيص عليهم زكاة، وفي الصندوق هذا المال أو في المصرف عليه زكاة، ولو كانوا الآن لا يملكون منزلا، إلى أن يتحول هذا البيت إلى منزل أو جزء من منزل، عندها ما عليه زكاة لأنه يكون استهلك في حاجة أساسية. هلأ تقول إذا كان عليه زكاة، الجواب الآن بهذه الصورة، إذا بلغ هذا النصاب وحال عليه الحول عليه زكاة، هل يجوز أن تدفع الزكاة لأختها وأسرة أختها محتاجة، يعني في عندهم حاجة لهذا الأمر وهناك من ينفق عليهم؟ الجواب نعم، وأولى من تدفعون له الزكاة الأرحام والأقارب أحسن من البعيد. طيب، بس في أمر ذكرته الأخت، قالت أنا الآن أدفع الزكاة بدون علم زوجي. هلأ في نقطة، الزكاة أول شيء هذا المال مال زوجها، فبالتالي اللي يجب عليه الزكاة إنما هو زوجها. الزكاة تحتاج إلى نية حتى نأخذ الأجر. هلأ هي إذا دفعت تكون أخرجت نعم الزكاة من هذا المال، بس الحقيقة زوجها ما نال أجرا لأنه أصلا هو غير مستحضر لنية دفع الزكاة، ولا مستحضر لنية أصلا دفع شيء. من أجل أن تصح زكاته وينال أجرا يا أخت دانيا، أعلميه بطريقة تجدينها مناسبة حتى ينال بهذا الأجر. والحقيقة إذا أنت عم تدفعي بدون علمه الزكاة صحت، لكن ما نال أجرا في هذه المسألة ونخاف من مساءلته. هذا إذا كان يعلم بأنه يوجد مال مدخر. أنت تقولين كأنك تدخرين كمان بدون علمي، أنا أقترح عليك أن تجدي صورة مناسبة، سواء لإعلامه بالادخار وسواء للطلب إليه أن يصرف هو هذه الزكاة أو أن ينوي دفع هذه الزكاة.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو، دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن في حلقة الحمل والولادة أنا أستقبل اتصالاتكم، وكان في معي بعض الاتصالات أيضا من حلقات ماضيات لم يكن الوقت يسمح بأن أجيب عليها. الأخ محمد كان سأل يقول أنا من 6 سنوات متزوج وعندي 3 بنات وليس عندنا مشكلة، لكن من حولنا هم الذين يثيرون المشكلة. صحيح، لأن هناك في بعض الناس في مجتمعنا يعني ما زال عندهم هذه الفكرة الخاطئة أنه الصبي أحسن من البنت، وهذا الأمر لا يستقيم. الشاب أو الفتاة، الصبي أو البنت أو الولد أو البنت، أيهما كان أتقى أصلح أكثر علما أكثر خيرا هو الذي يكون أحسن عند الله عز وجل. على كل يا محمد، لا تجعل هذا الرأي السائد عند بعض من حولك يؤثر على علاقتك بزوجك، ما دمت الحمد لله أنت وزوجك متراحمان متفقان متعاونان. بالعكس، أنت غير وصحح أفكار من حولك، وقد سبق في الحلقة التي تكلمت فيها عن السرور بولادة البنات أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم وآيات من القرآن الكريم تخدمك إذا أردت أن تخبر من حولك بفضل وبالسرور بولادة البنات. وقد جاء في بعض الآثار لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، ومن عال 3 بنات فأدبهن فأحسن إليهن حتى يزوجهن أو يبن أو يتوفاهن الموت، كن له ستارا أو حجابا من النار. قالت امرأة يا رسول الله، أو رجل، قال واثنتان، قال واثنتان، قال وواحدة وواحدة. صبي أو بنت، المهم أن يكون من أهل الخير في العلم والعمل. طيب، الأخت آلاء كمان كانت سألت في حلقات ماضية، الحلقة الماضية أو التي قبل، تقول هل يجوز أن نسأل الطبيبة على تحديد جنس الوليد؟ يعني أن نسأل طبيبة النسائية أنه زوجة فلان حملت ذكرا أو أنثى؟ لا بأس، هذا نوع من أنواع يطلعها الله عز وجل من خلال هذه الأجهزة الخاصة أو لعل بعض التحاليل طبيبات النسائية يعرفنا، إذا سألناه هل هو صبي أو بنت وقالت صبي أو بنت، لا بأس في هذا الأمر، لا بأس على السائل أن يسأل ولا بأس على الطبيبة أن تخبر، ثم الله يقدر ما يشاء، علما أن هناك نسبة من الخطأ. يعني مرات طبيبة النسائية بتقول والله أنت حاملة بصبي بتجي بنت، أو بتقول أنت حاملة ببنت بيجي صبي، بسبب من الأسباب. وأحيانا الطبيب بحالة ما لا يعرف، يعني يقول ما بستطيع، أن الجنين اتخذ وضعية معينة لا يمكن معرفة هل هو صبي أو بنت. بس هل يجوز أن نعرف؟ الجواب نعم، يجوز أن نعرف، ولا يوجد أي مانع لسؤال الطبيبة أو لإخبار الطبيبة لمرضاته أو مريضاته بهذا الأمر. أحد الأخوة كمان، وأظن هذا آخر سؤال بقي معي من الحلقات الماضية، يقول أردت التذكير بأمر بأنه في بعض الفضائيات تجلس إحدى المذيعات أو المشاركات أو المشاركين وتتصل السيدات خاصة ويقولون بأنه يعني نريد أن نعرف الحمل صبي أو بنت، وإذا أنا بدي جيب صبي شو أعمل وشو أقرأ، وإذا أنا بدي جيب بنت شو أعمل وشو أقرأ. وتسألها هذه المشاركة أو هذا المشارك، أظنه منجم أو قارئ أبراج، إذن أنه ما اسمك، ما اسم أبيك، ما اسم زوجتك، ما اسم وزوجتك، ما اسمها وما اسم أمها، بعدين بيقول أنتو بده يجيكم ابن لما بده يجيكم صبي أو ما شابه. كل هذه الأمور أنتم الآن صرتم خبراء أيها الإخوة، نوع من أنواع التنجيم بالغيب وما يسمى في يعني العرافين والمنجمين وضاربي الأبراج وما شابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني علوم الأحرف والأسماء وما شابه، وهل يتطابق برج فلان مع برج فلان، يعني ليس عليها فيما أعلم أدلة علمية صحيحة، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، والتوفيق والسعادة والهناء والشقاء والخذلان لا يعلمها إلا حضرة الله عز وجل. أما فلان من خلال اسمه أن أقول أنت مستقبلك مضيء وأنت مستقبلك معتم، وأنت مع زوجتك حتبقى تجيب صبيان، وأنت مع زوجك حتبقى تجيب بنات، هذه أمور لا يعلمها من علم الغيب الذي استأثر الله تعالى به، فلا يجوز لأحد من الخلق أن يتكلم فيه، وإن تكلم فهو خارص يتحدث بما لا يعلم. ما في لعل يعني هم يخطئون من يعرضون هذه الأشياء ومن يتكلمون، لكن يخطئ أكثر من اتصل بهم منا ليقول والله ممكن تشوفوا لي أنا برجي، وممكن تشوفوا لي بالطابق برجي مع برج فلاني، أو ما بالطابق اسمي مع اسم فلاني. نعم في شيء اسمه فراسة، فراسة يعني أن يعني يتفاءل إنسان لإنسان بخير، وهذا مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى التفاؤل وإلى التبشير ونهانا عن الطيرة. في شيء تفرس، يعني أنا أتفرس بهذا الإنسان الخير إن شاء الله يكون خيرا، أحيانا بيطلع خير وأحيانا ما بيطلع خير، وأحيانا إنسان يتفرس بإنسان أو بإنساني يعني أن لا يكون جيدا، فيصادف أنه يصح ما تفرس له به، وكان سيدنا عمر شديدة أو قوية الفراسة. طيب يا أيها الإخوة والأخوات، هذه هي المادة العلمية في حلقة اليوم في الحمل والولادة، قدمتها بين أيديكم، وبهذا أكون قد أنهيت هذا المبحث في مسألة الحمل والولادة. وهذا البرنامج في كل ثلاثاء في العاشرة صباحا يكون معكم على الهواء. كل الشكر لكم أيها الإخوة والأخوات مستمعون ومستمعات، والشكر للأستاذ ابتسام في الإخراج الإذاعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حل فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حل.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.